أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. صلى الله على محمد وعلى السيدين الطاهرين.
شهور الصيغة في الوجوب. ظهور الصيغة في الوجوب. اختلف الأصوليون في ظهور صيغة الأمر في الوجوب وفي كيفيته على أقوال. الخلاف يشمل صيغة افعل وما شابهها وما بمعناها من صيغ الأمر، والأقوال في المسألة كثيرة، وأهمها قولان. كان الكلام في درس مضى في صيغة افعل، وتحدثنا في السابق عن معنى صيغة افعل وما شابه صيغة افعل وعن موارد استعمال هذه الصيغة، حيث قلنا أن صيغة إفعال تستعمل في موارد قد تصل إلى 26 مورد تقريبا، منها التهديد، ومنها البعث، ومنها التعجيز، ومنها إلى آخره. إلا أن المصنف يقول هذه المعاني كلها ليست هي معاني لصيغة افعل، انما صيغة افعل تستعمل في معنى واحد، ذاك المعنى هو النسبة الطلبية، النسبة البعثية، النسبة التحريكية. بالمعنى الحرفي يستخدم في النسبة الطلبية بالمعنى الحرفي. لماذا؟ لأن الهيئات جميعا روابط كالحروف، غاية ما هناك الحروف تربط بين ما قبل السلام عليكم وبين ما بعد الحرف. أما صيغة إفعال ومشتقات صيغة إفعال وما شابه صيغة إفعال هي روابط بين المتكلم والمخاطب والفعل، يعني والمادة سلام عليكم. ولذا المصنف في الدرس الماضي ذكر أن صيغة افعل تستخدم أو تستعمل في معنى واحد وهو النسبة الطلبية، خلافا لما يقوله البعض من أن كل هذه الصيغ، من أن كل هذه الموارد التي تستعمل فيها صيغة إفعال، البعض يقول كلها معاني، كلها معاني لصيغة إفعال. سلام عليكم. الآن المصنف يقول بحث جديد، بعد أن ثبت أن صيغة إفعال تستعمل في النسبة الطلبية، تستعمل في النسبة الطلبية بعد أن ثبت أن صيغة إفعال وما شابه صيغة إفعال، بعد أن ثبت أنها تستعمل في النسبة الطلبية سلام عليكم، يأتي عندنا هنا سؤال. خب، هل الطلب فيها يعني في النسبة الطلبية في صيغة إفعال سلام عليكم، هل الطلب في صيغة افعل يدل على الوجوب أم يدل على معنى آخر؟ بحثنا لهذا اليوم، نحن قلنا في الدرس الماضي أن صيغة افعل وما شابه صيغة افعل قلنا مستعملة في معنى واحد، هذا المعنى هو النسبة الطلبية، النسبة البعثية، النسبة التحريفية. ثبت عندنا هذا في الدرس الماضي. بحثنا لهذا اليوم خب سلمنا بذلك، ولكن هذا الطلب الذي تدل عليه صيغة افعل، هل يدل الطلب على الوجوب ام يدل على معنى اخر؟ اطرح السؤال بعد ان ثبت عندنا في الدرس الماضي ان صيغة افعل وما شابه صيغة افعل تستعمل في معنى واحد وهو النسبة الطلبية. تذكر في الدرس الماضي قلنا صيغة افعل مستعملة في معنى واحد وهو النسبة الطلبية. عد هذه النسبة الطلبية تختلف باختلاف الدواعي، مرة يكون داعي الطلب التهديد، مرة يكون داعي الطلب البعث الحقيقي، ومرة إلى آخره. سلام عليكم. الآن نحن نقول بعد أن ثبت عندنا أن صيغة افعل وما شابه صيغة افعل تستعمل في النسبة الطلبية يعني في الطلب، خب سؤال، هذا الطلب يدل على الوجوب أم يدل على معنى آخر؟ المصنف يقول في مورد الجواب، يقول في المسألة أقوال، لكن لا بأس أن نقول أنه في هذا البحث اختلف الأصوليون في أمرين. في الأمر الأول في ظهور صيغة افعل، هل هي ظاهرة في الوجوب أم في غير الوجوب؟ هذا الاختلاف الأول. الاختلاف الثاني، ومن قال بأنها ظاهرة في الوجوب أيضا اختلفوا في كيفية ظهور صيغة افعل في الوجوب، هل ظهورها في الوجوب بالواضع أم أن ظهورها في الوجوب لأن الوجوب هو الفرض الأكمل، أم هي ظاهرة في الوجوب بحكم العاقل كما يقول المصنف. أما البحث الأول في ظهور صيغة افعل، هل هي ظاهرة في الوجوب أم في غير الوجوب؟ المصنف يقول في المسألة أقوال، أهم هذه الأقوال قولان فقط. القول الأول يقول أن صيغة افعل وما شابه صيغة افعال ليست ظاهرة في الوجوب، إنما ظاهرة في القدر المشترك، في القدر الجامع، في الكلي الجامع الشامل للوجوب والاستحباب، فهي ظاهرة في مطلق الطلب فقط. صيغة افعل ظاهرة في الطلب فقط، هذا الطلب يشمل الوجوب ويشمل الاستحباب. إن قلت إذا المولى طلب فكيف أعرف أن طلبه واجب أو مستحب إذا كانت لمطلق الطلب للجامع بينهما؟ صاحب هذا القول يقول نعم، صيغة افعل ظاهرة في مطلق الطلب الشامل للمعنيين، وحتى تدل على أحد المعاني بحاجة إلى قرينة تصرفه إلى ذاك المعنى، الوجوب أو الاستحباب. إن كانت هناك قرينة تصرفه إلى أحد المعاني فهو كذلك، إذا لم توجد قرينة يصبح مطلق الطلب مجمل لا ينصرف لا إلى الوجوب ولا إلى الاستحباب. هذا القول الأول. فإذا صيغة افعال مشترك معنوي موضوعة لمطلق الطلب الشامل للوجوب والنذر. القول الثاني يقول صيغة افعل ظاهرة في الوجوب، ظاهرة في الوجوب. هؤلاء اختلفوا ايضا مرة ثانية، بعد أن ثبت عندهم أن صيغة افعل ظاهرة في الوجوب، اختلفوا وقالوا سلمنا ظاهرة في الوجوب، ولكن منشأ هذا الظهور من أين؟ منشأ هذا الظهور من أين؟ البعض قال هي ظاهرة في الوجوب بالوضع، يعني أساسا صيغة إفعال، أساسا صيغة إفعال موضوعة بالوضع، بالوضع للوجوب فقط، يعني الواضع حينما وضع صيغة إفعال وضعها للوجوب فقط. إن قلت لكن صيغة إفعال تستعمل أحيانا في غير الوجوب، يقول نعم، ولكن استعمالها في الوجوب استعمال حقيقي لأنها موضوعة للوجوب، واستعمالها في غير الوجوب استعمال مجازي. لماذا مجازي؟ لأنه استعمال لللفظ في غير ما وضع له، مثل الأسد موضوع للحيوان المفترس بالوضع الحقيقي، فاستعماله في الحيوان المفترس استعمال حقيقي. لكن نرى البعض يستعمل لفظ الأسد في الإنسان الشجاع، نقول نعم استعماله في الأسد حقيقي، أما في الشجاع استعمال، لأنه استعمال لللفظ في غير ما وضع له. كذلك هنا أصحاب هذا القول قالوا بهذه المقالة، وقول آخر يقول صيغة افعل ظاهرة في الوجوب ليس بالوضع، لا، وإنما الواضع وضع صيغة افعل للوجوب ولغير الوجوب أيضا، فهي بالوضع وضعت للجميع، بالوضع وضعت للجميع. لكن لكل لفظ من الألفاظ موضوع لعدة معاني له فرد أكمل. عند إطلاق اللفظ ينصرف الذهن إلى ذاك المعنى أولا، ذاك المعنى الذي ينصرف إليه الذهن هو أكمل وأفضل الأفراد. صيغة إفعال موضوع أهم للوجوب وأيضا للندب، لكن إذا أطلق المولى صيغة إفعال ينصرف ذهني رأسا إلى الوجوب. لماذا؟ لأنه أكمل أتم الأفراد. فإذا صيغة افعل ظاهرة في الوجوب لا من باب الوضع، وإنما من باب أن الوجوب هو الفرد الأكمل، فالذهن رأسا ينصرف إليه. مثلا حينما المولى الغني يقول للعبد اذهب إلى السوق واشتري التفاح له مصادق وأفراد كثيرة، لكن أكمل وأفضل أنواع التفاح اللبناني. فحينما يقال اشتري التفاح ينصرف الذهن إلى التفاح اللبناني لأنه أكمل الأفراد. اللهم إلا إذا المولى عين وقال اشتري التفاح الكذائي، إذا المولى أطلق فينصرف الذهن إلى أكمل الأفراد، وأكمل الأفراد كما يقولون هو تفاح لبنان. هنا أيضا كذلك، إذا المولى أطلق صيغة افعل، صيغة افعل موضوعة للوجوب وللند، لكن أكمل الأفراد الوجوب، فالذهن ينطرف رأسا إلى الوجوب. اتضح القول الثاني؟ المصنف يقول: والحق عندنا أن صيغة افعال ظاهرة في الوجوب، لكن لا بسبب الوضع واحد، ولا بسبب أنه أكمل الأفراد، ولا بسبب أن صيغة إفعال موضوعة لمطلق الطلب، لا بالوضع، لا لأنه أكمل الأفراد، لا لأن صيغة إفعال موضوعة لمطلق الطلب. إذن لماذا أيها المصنف؟ يقول لماذا؟ كما قلنا في بحث المادة أن مادة الأمر ظاهرة في الوجوب بحكم العاقل، نقول هنا كذلك صيغة افعل وما شابه صيغة افعل ظاهرة في الوجوب، لكن بحكم العاقل لا بحكم الواضع، ولا لأنه أكمل الأفراد. لماذا ليس بهذا ولا ذاك؟ يقول: لأنه بحثنا في الدرس الماضي أن الوجوب والندب من التقسيمات الثانوية، صحيح، تعرض على اللفظ بعد استعماله في المعنى الموضوع له، واضح؟ فلم يكن ظهور صيغة افعل في الوجوب بالوضع، لأن صيغة افعل أولا نسأل هل هي للأمر أو للناهي، هاي التقسيمات الأولية. إذا أثبتنا التقسيمات الأولية نأتي في سؤال آخر، نقول هذا الأمر إذا أثبتنا أن صيغة افعل للأمر نقول أو للطلب، نقول هذا الطلب يدل على الوجوب أم على الاستحباب. فالوجوب والاستحباب متأخران عن استعمال اللفظ في معناه الموضوع له، وقلنا صيغة افعل موضوعة للنسبة الطلبية. إذا أثبتنا النسبة الطلبية نقول هل النسبة الطلبية هنا تدل على الوجوب أم على الاستحباب. فالمصنف يقول صيغة افعل ظاهرة في الوجوب بحكم العاقل. كيف؟ المصنف يقول بحكم العاقل، لأن العقل يقول صيغة افعل إذا كانت واردة من المولى هو الذي قال افعل، ولم يرخص المولى في الترك، المولى قال افعل ولم يأذن لي في الترك، العقل يقول ما دام المولى واجب الطاعة، لماذا واجب الطاعة؟ قضاء لحق المولوية والعبودية كما عرفتم، ولم يرخص في هذا الأمر، ولم يرخص، فإذا يجب طاعة الأمر. فإذا صيغة افعل ظاهرة في الوجوب بحكم العاقل عند المصنف. إلى هنا المطلب واضح يا سيدي؟ إلى هنا المطلب واضح عند الأخوة جميعا؟ خب، مطلب آخر. إذا المصنف إلى هنا يقول صيغة افعل ظاهرة في الوجوب، لا لأن صيغة افعل موضوعة للوجوب، ولا لأن صيغة افعل موضوعة لمطلق الطلب، ولا لأن صيغة افعل تدل على، بعد اكتبوا عندكم هذا زيادة، ولا لأن صيغة افعل تدل على الوجوب، ولا لأن صيغة افعل تدل على الوجوب بالدلالة اللفظية. يعني صيغة أفعال ألفاظها، ألفاظها ليست ظاهرة في الوجود. لا، قلنا بعد صيغة أفعال ألفاظها ظاهرة في النسبة الطلبية، لم تظهر في الوجود. بعد، ولا لأن صيغة أفعال ظاهرة في الوجوب بالدلالات الكلامية كما يقول المصنف. يعني ماذا الدلالات الكلامية؟ يعني المطابقية والتضمنية والالتزامية. فالمصنف يقول صيغة إفعال لا تدل بالمطابقة على الوجوب، بعد ولا بالتضمن على الوجوب، ولا بالالتزام على الوجوب، إنما صيغة إفعال تدل على معنى واحد قلنا في الدرس الماضي، وهو النسبة الطلبية أو البعثية أو التحريفية. فإذا صيغة إفعال ظاهرة في الوجوب بحكم العاقل وليس بالوضع واحد، وليس لأنه أكمل الأفراد اثنين، وليس لأنه موضوع لمطلق الطلب، وليس بالألفاظ، وليس بالدلالات الكلامية. اتضح المطلب إلى هنا؟ نطبق هذه العبارة. تفضل سيدي. بل لا، يا قاعدة، لا، العقل يقول إذا كان الآمر هو المولى فقط. غيره لا، مساوي لمساوي. قلنا سابقا، قلنا نحن من أول المطلب أخرجنا هذه الأمور، قلنا الأمر إذا كان من العالي فقط، يعني بحثنا في الأصول هنا إذا كان الأمر صادر من الجهة العالية فقط، هذا محل البحث. أما إذا كان من المساوي للمساوي، من الداني إلى العالي، ليس محل البحث هنا أبدا. مولى العبدي عالي وداني، عالي وداني، لا حق، أكو حق الطاعة. ليش حق؟ إذا سواء كان المولى عرفي أو مولى حقيقي. العاقل يقول إذا كان الآمر مولى، سواء كان هو الشارع المقدس أو كان المولى العرفي، بس إذا صدق عليه المولى وأنه عالي وداني يجب طاعة أمر المولى، ما لم يرخص سيدنا، ما لم يرخص في الأمر. مثلا إذا المولى العرفي عنده عبد، عنده عبد، إذا أمره بأمر مثلا قال له قم واحضر لي كأسا من الماء، هنا العبد ليس له الحق أن يقول لعل هذا الأمر ظاهر في الندب، يقول له أنت افترض قرأت الأصول وقرأت أن الأمر إذا كان من العالي إلى الداني وأنا سيدك يعني عالي عليك، وقرأت أيضا أن المولى ما لم يرخص فيدل أمره على الوجوب، وأنا هنا قلت قم واحضر لي كأسا من الماء ولم أقل وليس وإن لم تذهب وليس هناك إشكال، فإذا لي حق المعاتبة على العبد. فإذا كان الأمر صادر من العالي مجردا عن القرينة عن الترخيص رأسا يدل على الوجوب، بل قالوا ظاهر في الوجوب، مو فقط يدل، يعني ظاهر في الوجوب إلا إذا رخص المولى. خب، اختلف الأصوليون في ظهور صيغة الأمر في الوجوب، هذا الاختلاف الأول. والاختلاف الثاني وفي كيفية هذا الظهور، هل بالواضع أم بغير ذلك، على أقوال. والخلاف مو فقط في صيغة أفعالها كما قلنا في الدروس الماضية، يشمل صيغة إفعال وما شابهها وما بمعناها كما سيأتي في الدروس القادمة من صيغ الأمر، مو فقط صيغة إفعال بل هي وغيرها. ايه ان شاء الله ماشي. قلنا بعد الدروس الماضيه، الدرس الماضي قلنا بعد الفعل المضارع المقترن بلام بلام الامر وغير ذلك. والاقوال في المساله كثيره، واهمها قولان، احدهما انها يعني صيغه افعل وما شابه صيغه افعل، انها ظاهره في الوجوب. قول الاول خوف ظاهره في الوجوب، ما هو منشا هذا الظهور؟ التفتوا، القول الاول ظاهره في الوجوب، اما لكونها موضوعه، واضح فات يقول ظاهره في الوجوب لكن بالواضع، هذا القول الاول في الوجوب، اما لكونها يعني الصيغه موضوعه فيه في الوجوب، فاذا استعمالها في غير الوجوب شي يصير مجازي، او لا مو لانها موضوعه، موضوعه لكل الافراد، او من جهه انصراف الطلب الى اكمل الافراد. واضح يصير الطلب له فردا، فرد واجب وفرد مستحب، الوجوب اكمل اكمل. نعم الاستحباب مجازي يكون، لا لا لا، هنا حقيقي في المقول الاول مجازي، الذي قال صيغه افعل موضوعه موضوعه للوجوب، فاذا كانت موضوعه للوجوب يكون كلفظ الاسد، لكن القول الثاني يقول لا موضوعه لكل هذه المعاني، فاستعمالها في الجميع حقيقي، في الجميع يكون استعمال حقيقي، ولكن هذه الافراد وان كان استعمال افعل حقيقي في الجميع الا ان الوجوب اكمل واتم تلك الافراد ايضا. نعم نعم على القول الثاني. اتضح القول الاول؟ اذا القول الاول من يقول بالوجوب، هؤلاء اختلفوا، المصنف الى هنا ساكت، مصنف الى هنا ساكت، الان سياتي يتكلم في رايه. ثانيهما انها مو حقيقة في الوجوب، لا، أنها يعني الصيغة حقيقة في القدر المشترك، يعني مشترك معنوي، حقيقة في القدر الجامع، حقيقة في الكل المشترك بين الوجوب والندب. شنو هو؟ ما هو هذا القدر المشترك؟ وهو أي القدر المشترك، شنو هو؟ مطلق الطلب. فصيغة افعل موضوعة لمطلق الطلب، هذا مطلق الطلب له فردان، مطلق الطلب له فردان، واضح يصير؟ قال الشامل لهما يعني للوجوب والندب، من دون أن تكون هذه الصيغة ظاهرة في أحدهما. فكيف نعرف أن المولى على هذا القول استخدم صيغة افعل او استخدم الطلب في الوجوب او الندب؟ يقول بالقرينة، بالقرينة، من دون قرينة يبقى لفظ الطلب مجمل، ما ينصرف لا الى الوجوب ولا الى الاستحباب. المصنف يقول والحق، عندي قول ثالث، يقول اولا انا اقر بان صيغة افعل ظاهرة في، أقبل هذا، ولكن أختلف مع القائلين بالوجوب في كيفية الظهور. شوفوا، والحق أنها يعني صيغة افعل ظاهرة في الوجوب، ولكن لا من جهة كونها شنو؟ موضوعة للوجوب، هذا واحد، ولا من جهة كونها موضوعة لمطلق الطلب، وأن الوجوب أظهر وأكمل الأفراد كما يقول البعض، صار واضح؟ وشأنها، يقول نقول هنا كما قلنا في المادة، وشأنها في ظهورها في الوجوب شأن مادة الأمر. في المادة ما قلنا، في المادة قلنا مادة الأمر ظاهرة في الوجوب بحكم نقول هنا كذلك أيضا. وشأنها في ظهورها في الوجوب شأن مادة الأمر على ما تقدم هنا في بحث المادة، من أن الوجوب يستفاد من حكم العاقل بلزوم إطاعة أمر المولى ووجوب الانبعاث عن بعثه. لماذا؟ قضاء لحق المولوية والعبودية. التفتوا، ما لم يرخص المولى، ما لم يرخص نفس المولى بالترك ويأذن بالترك. وبدون الترخيص فالأمر لو خلي وطبعه شأنه أن يكون من مصادق حكم العاقل بوجوب الطاعة. اتضح المطلب؟ يعني المولى يقول افعل وإن كنت أسمح لك بالترك مثلا بأي طريق من الطرق. يتضح لنا أن المولى مرخص بأي طريق من الطرق. فسيأتي في بحث الآن إن شاء الله نكمله. خب بعد، فيكون الظهور هذا يعني ظهور صيغة افعل في الوجوب، هذا ليس من نحو الظهورات اللفظية اللي قلت سجلوا زيادة من عندكم، قلت سجلوا زيادة، ليس من نحو الظهورات اللفظية. يعني ألفاظ صيغة افعال ألفاظها مدل على الوجوب، لا. قال ولا، بعد هاي الجهة الخامسة، ولا الدلالة هذه على الوجوب من نوع الدلالات يعني المطابقية والتضمنية والالتزامية. إذ صيغة الأمر كمادة الأمر لا تستعمل في مفهوم الوجوب، لا استعمال حقيقي ولا استعمال مجازي. صيغة افعل ما تستعمل في الوجوب أساسا. بل هناك من يقول نعم، هناك من يقول صيغة افعل ظاهرة بالمطابقة، وبعضهم يقول ظاهرة بالتضمن. المصنف يقول أنا لا أقول بهذا القول. المصنف بعد أن نفى هذه الأمور الخمسة، يعني نفى أن صيغة افعل دال على الوجوب بالوضع واحد، ونفى أن صيغة افعل دال على الوجوب لأن صيغة افعل موضوعة لمطلق الطلب والوجوب أكمل الأفراد بعد، ونفى أن صيغة افعل دال على الوجوب بالظهور اللفظي، ونفى أن صيغة افعل دال على الوجوب بالدلالات الكلامية. يثبت الأمر الخامس، يقول إذن هي دال على الوجوب ولكن بحكم العام. ما أدري اتضح المطلوب أو لا. خب قال إذ صيغة الأمر كمادة الأمر لا تستعمل في مفهوم الوجوب. قلنا بعد صيغة الأمر تستعمل في النسبة الطلبية فقط، لم تستعمل في الوجوب. مادة الأمر أيضا لم تستعمل في الوجوب. مادة الأمر قلنا لها معنيان، تذكروا بعد، أحد المعاني مفهوم الشيء والمعنى الآخر مفهوم الطلب، صحيح؟ لكن الفرق بين الطلب في المادة والطلب في الصيغة أن الطلب في المادة مفهوم اسمي والطلب في الصيغة مفهوم حرفي. ليش حرفي؟ لأن الصيغة من الهيئات والهيئات كلها روابط، صحيح؟ روابط. الروابط بين ماذا؟ تربط بين المتكلم والمخاطب والفعل المطلوب إيجاده في الخارج، تماما كالحروف كما قلنا في الدرس الماضي. شوفوا، قال إذ صيغة الأمر كمادة الأمر لا تستعمل، يعني لا المادة ولا الصيغة لا تستعمل في مفهوم الوجوب، بل مستعمل في مفهوم الطلب، صحيح؟ لا استعمالا حقيقيا ولا مجازيا. ليش؟ يقول قلنا في الدرس الماضي الوجوب والندب من التقسيمات التي تعرض على اللفظ بعد استعماله في في معناه الموضوع لا. قال لأن الوجوب كالندب أمر خارج عن حقيقة مدلولها ولا عن ولا من كيفياته، يعني من كيفيات صيغة الأمر ولا من أحوال صيغة الأمر. قلنا بعد يعني هذا يرجي يقول فيها العبارة من التقسيمات الثانوية، استبدلها بتعبيرات أخرى وتمتاز الصيغة. هسه الآن يجي الفرق بين صيغة يقول مادة الأمر وصيغة الأمر ظاهرتان في الطلب، عفوا تستعملان في معنى الطلب صحيح؟ خب لكن ما الفرق بين الصيغة والمادة؟ يقول مادة الأمر صحيح تستعمل في الطلب لكن في مفهوم الطلب بالمعنى الاسمي، أما صيغة افعل تستخدم في الطلب بالمعنى الحرفي، هو هذا الفرق فقط. شوفوا وتمتاز الصيغة عن مادة الكلمة الأمر أن الصيغة لا تدل إلا على النسبة الطلبية كما تقدم، واضح صح؟ أما المادة فتدل على مفهوم الطلب، على الطلب الاسمي كما تقدم بطريق أو لا. يقول إذا كان، التفتوا التفتوا هنا ملاحظة صغيرة، يقول المصنف إذا كانت مادة الأمر تستعمل في مفهوم الطلب ومع ذلك قلنا لا تدل على الوجوب. أعيد العبارة، المصنف يقول الفرق هنا حتى نفهم شو المعنى الأول بطريق أو لا. المصنف يقول في مادة الأمر قلنا أن لفظ الأمر أمرتك المولى يأمرك، هناك قلنا أن مادة الأمر موضوعة لمفهوم الطلب طلب الإسمي، ومع ذلك لا تدل على الوجوب إلا بحكم العقل. يقول هنا من باب أولى. لماذا من باب أولى؟ لأن صيغة افعل لا تدل على مفهوم الطلب، تدل على النسبة الطلبية بالمعنى الحرفي. فإذا كان المعنى الاسمي بهذا الحجم والاستقلال لا يدل على الوجوب، من باب أولى المعنى الصغير المعنى الحرفي لا يدل على الوجوب. ما أدري هاي الأولوية اتضحت أو لا، الأولوية اتضحت أو لا سادة؟ أكررها. المصنف يقول الفرق بين مادة الأمر وصيغة افعل، الفرق بينهما أن مادة الأمر تدل على الطلب الاسم يعني على مفهوم الطلب صحيح، أما صيغة افعل تدل على النسبة الطلبية بالمعنى الحرفي صحيح. خب هناك في مادة الأمر بعد أن حكمنا أن مادة الأمر تدل على مفهوم الطلب بالمعنى الاسمي والمعنى الاسمي مستقل قائم بذاته، مع ذلك مع كل هذا الحكم قلنا لا تدل مادة الأمر على الوجوب. قلنا هذا الكلام، يقول من باب أولى في صيغة افعال لا تدل النسبة الطلبية على الوجود. لماذا؟ لأن هناك في المادة معنى اسمي مفهوم الطلب، وهنا مفهوم النسبة الطلبية معنى حرفي. فإذا كان المعنى الاسمي لا يدل على الوجود، من باب أولى المعنى الحرفي لا يدل على الوجود. ما أدري اتضحت ساد المشايخ هنا فيد اتضحت. شوف قول العبارة، قال وتمتاز الصيغة يعني صيغة افعل عن المادة عن مادة كلمة الأمر، التفتوا أن الصيغة لا تدل إلا على النسبة يعني المعنى الحرفي نسبة طلبية كما تقدم، فهي بطريق أولى يعني الصيغة لا تصلح للدلالة على الذي هو مفهوم اسمي، الوجوب مفهوم اسمي والنسبة الطلبية مفهوم، وأن للحرف أن يدل على الاسم. شوفوا وكذا الندب كذلك أيضا، يعني صيغة افعل لا تدل لا على الوجوب ولا على النذر ايضا، بخلاف بخلاف المادة فهي معنى اسمي، مع ذلك ايضا لم تدل ولا على النذر ايضا. وعلى هذا مطلب جديد، الوقت ما يسعمه، احنا نريد نخلص هذا المطلب، ولو اخذنا من وقتكم دقيقتين زياده هم لا باس حتى نخلص هذا المطلب. المصنف يقول هنا، قد يقول قائل اشكال، يعني قد يقول قائل صيغه افعال، صيغه افعال اما تستعمل في الوجوب فقط، في مورد الاستعمال، في مورد الاستعمال، إما تستعمل في الوجوب فقط، يعني المتكلم حينما يقول كلام يطلب إما مقصوده الوجوب أو مقصوده الند، ما يمكن يقصد الاثنين. فصيغة افعل إما تستعمل في الوجوب فقط أو في الندب فقط، واستعمالها في المعنيين معا في آن واحد مستحيل. لماذا؟ لأن مربح السابق يكون من باب استعمال اللفظ في آن واحد في أكثر، تذكروا، واستعمال اللفظ الواحد في آن واحد في أكثر من معنى مستحيل. واضح؟ واضح هاي المقدمة؟ هاي المقدمة لماذا؟ يقول نحن في الروايات، في الروايات أحيانا مثلا تأتي رواية الإمام الصادق عليه السلام يقول لزرارة، يا زرارة التفت اغتسل للجنابة، واحد التفت التعبير اغتسل للجنابة ولزيارة الحسين ولجمعة، وبعد وضعها في طول الأمور. شوفونا، قال اغتسل كلمة واحدة، لم يقل اغتسل للجنابة واغتسل للجمعة، لا، قال كلمة واحدة اغتسل، اغتسل للجنابة وللجمعة ولزيارة الحسين بعد وللتوبة بعد وإلى آخره، صحيح؟ خب هذا اغتسل لفظ واحد، وأنتم قلتم إما في الوجوب أو في الندب، لكن هنا استعمله في الاثنين معا، لأن زيارة الحسين غسلها واجب، الجمعة غسله صحيح. خب فكيف استعمل، استعملت الروايات لفظ واحد للمعنيين، أليس هذا استعمال لللفظ في أكثر من معنى؟ اتضح الإشكال؟ المصنف يقول بعد أن بعد ما ذهبنا إليه من المسلك، من المسلك يتضح الإشكال، يتضح دفع هذا الإشكال أيضا. كيف يقول المصنف؟ يقول في الجواب، يقول نحن قلنا أن صيغة افعل اغتسل هنا افعل، بعد اغتسل افعل، صيغة افعل مستعملة في، لا انتقق، لا في النسبة الطلبية. سيدنا، سيدنا شيخ، سيدنا، شوفوا احنا قلنا بعد كل بحثنا، وهذا صيغة افعل مستعملة في النسبة الطلبية، قلنا بعد فقط. يقول المصنف، يقول صيغة افعل في الرواية افعل مستعملة في النسبة الطلبية، اما النسبة الطلبية هل هي الوجوب او بحكم ماذا؟ بحكم العقل، صحيح. اذا هنا المولى قال اغتسل للجنابه وللجمعه ولزياره الحسين وللتوبه ولغسل اول ليله من شهر الى اخره. خب ها شوفوا العقل هنا يقول، العقل يقول انا اسهم من صيغه افعل معنى واحد بالنسبه الطلبيه، ولكن لأن الجنابة لم يرد ترخيص. العقل يقول لم يرد ترخيص واجب بعد يصير صحيح، لم يرد ترخيص من العقل فغسل الجنابة ولأن الشارع من الشارع من المولى عفوا من المولى المولى العقل يقول ولأن غسل الجمعة ورد ترخيص من الشارع من المولى بتركه فأفهم أنه مستحب. شوفوا ففهمنا الأجوب والاستحباب بحكم لأن العقل هو الذي قال ما لم يرد ترخيص فيه فهو واجب، فصيغة افعل فيه واجبة، ما ورد ترخيص فيه فصيغة افعل فيه مستحبة. إشكال اتضح؟ الجواب اتضح؟ فإذا لا تشكلوا علينا وتقولوا استعملتم صيغة افعل يعني اغتسل في أكثر من معنى في الوجوب وندب معنى واحد، لا، حتى يلزم عدم الجواز والاستحالة. نحن نقول لم نستخدمها في أكثر من معنى، استخدمناها في معنى واحد وهو النسبة الطلبية. عد العقل بعد ذلك يقول إن كان هناك بعد صيغة افعل ترخيص استحباب، ما لم يكن فيه ترخيص وجوب، فالعقل حكم بالوجوب والاستحباب بالترخيص وعدم الترخيص. فضحت العبارة؟ واضحة؟ اقرأوا فقط 4-5 أسطر. قال وعلى هذا، طبعا الإشكال ما ذكره بس هذا دفع للإشكال، وعلى هذا فالمستعمل تصيغ يعني في صيغة افعل على كلا الحالين الوجوب والندب واحد لا اختلاف فيه. شنو هو الواحد؟ النسبة الطلبية. هو بلعب كيف نفهم الوجوب؟ قال واستفارة الوجوب على تقدير تجرده عن الصيغة تجردها عن القرينة على إذن الآمر عن ترخيص على إذن الآمر بالترك إنما هو بحكم العقل كما قلنا. العقل يقول ما لم يكن فيه ترخيص فواجب، ما كان فيه ترخيص فمستحب، إذ هو من لوازم صدور الأمر من المولى يعني ترخيص على الترخيص. ويشهد لما ذكرناه من كون المستعمل فيه واحد يعني صيغة افعل في مورد الوجوب والندب يعني نسبة الطلبية مقصودة، ما جاء في كثير من الأحاديث والروايات من الجمع بين الواجبات والمندوبات بصيغة واحدة وأمر واحد أو أسلوب واحد مع تعدد الأمر. يعني كأن المولى قال اغتسل للجمعة واغتسل للجنابة كأنه عدد، لكن العقل فهم ذلك بالترخيص وعدم الترخيص. ولو كان الوجوب والندب من قبيل المعنيين للصيغة لكان ذلك في الأغلب من باب استعمال اللفظ في معنى واحد، وهو إما نقول هكذا أو لا نؤوله بأن المتكلم أراد مطلق الطلب. إن أولناه بهذا يلزم محذور، مطلق الطلب يلزم فيه المجاز، لأن لو قال المولى اغتسل للجمعة واغتسل للجنابة وقلنا وأضفنا صيغة اغتسل للجمعة اغتسل للجمعة، خب هل نقول إذا عرفناه الجمعة